Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الكرام في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الدكتور محمد جليد، الكاتب والباحث والمترجم والأستاذ الجامعي والصحفي أيضا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، وسعداء بوجودك اليوم في كاتب وكتاب.
أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
أنت اشتغلت لسنوات طويلة في الصحافة الثقافية وتعد واحدا من وجوهها في المغرب، لكن الظاهر أن الترجمة وأيضا الجامعة أخذ ذاتك من الصحافة.
صحيح، أنا لم أكن أفكر في البداية أن أصير صحفيا، ولكني دخلتها من نافذة الترجمة. فحين تخرجت من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، كانت أمنيتي أن أشتغل ربما موظفا في إحدى الوزارات، بحكم أن أغلب خريجي هذه المدرسة هم موظفون في هذه الوزارات، أو ربما أحيانا في بعض مكاتب الترجمة في دول عربية، لا سيما في الخليج. شاءت صدف أن أتوجه بطلبي قصد الاشتغال لمؤسسة إعلامية هي جريدة الأحداث المغربية، ولبت الطلب في اليوم الموالي، وهكذا كان التحاقي بالمجال الصحفي.
لم تتأخر كثيرا؟
لا، يعني كنت سعيدا للغاية أنهم استجابوا لهذا الطلب في اليوم الموالي. أذكر أنه كان أنني أودعت طلبي يوم الأربعاء، ونودي علي في اليوم الموالي يوم الخميس، وكانت المقابلة بعد يعني في بداية الأسبوع اللاحق، وبعد أسبوعين صرت صحفيا. ففي مدة وجيزة جدا وجدت نفسي أنا المهيئ للاشتغال بين اللغات، أنقل الأخبار وأعد الاستطلاعات وأجري الحوارات إلى غير ذلك. فهي كانت صدفة، لكنها كانت صدفة جميلة جدا.
نعم، الصحافة كانت هي البداية، بداية الترجمة أيضا، لأنك
صحيح
ترجمت الحوارات والمقالات.
صحيح، كان يعني عملي في مجال الترجمة ينصب أساسا على نقل مقالات، حوارات، ربما أجناس أخرى من الصحافة الفرنسية وحتى الصحافة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وصيفا كنا نعد بعض يعني الفسحات، فاشتغلت فيها أيضا على نقل بعض إما ملفات أو حتى كتب. أذكر من أهم الكتب التي ترجمتها بالاشتراك مع زميلة آنذاك في الأحداث المغربية هي سناء ثابت، كتاب عنوانه بادمان، وكان يتحدث عن كل يعني المتطرفين الذين ذهبوا إلى أفغانستان واعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على طالبان سنة 2001. فكان هناك كتاب لمحامي بريطاني يتحدث عن المتطرفين وعن الأبرياء وسط هؤلاء المتطرفين. فهو كتاب شيق جدا، نشر في حلقات على صفحة الجريدة. لاحقا ترجمنا مجموعة من الاقتطافات أو فصول أو حتى كتب كاملة حول إما شخصيات، مثلا شخصيات بوتفليقة، نشرنا كتابا كاملا لمحمد، للصحفي الجزائري محمد سيفاوي الذي يعيش في فرنسا، حول بوتفليقة والحاشية التي تحيط به. إنما لاحقا قلت وجب أن أنشر ترجمات يمكن أن تغني النقاش الفكري، النقاش الأدبي، وأن تغني أيضا المكتبة المغربية والعربية. كانت البداية طبعا مع بكتاب جماعي عنوانه الحرية والاشتراكية لكاتبة روسية أنا دونايفسكايا، ثم لاحقا كتاب فلسفي للفيلسوف النمساوي هانس كوكلر يتحدث عن العدالة، فلسفة العدالة الجنائية الدولية، وفيه سؤال عميق حول إمكانيات تطبيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي في ظل سياسات الواقع وفي ظل المعايير المزدوجة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا القوى الكبرى في علاقتها مع باقي الدول. انكببت لاحقا على ترجمتي ثلاثية لجيلبير سينوي حول تاريخ فلسطين يمتد من سنة 1916 إلى غاية الربيع العربي 2011، وروايتين لنابوكوف نار شاحبة وبنين، ثم طبعا هذا الكتاب الذي بين يديك رحلة الشاطر، وهو كتاب ممتع حول شخصية الحسن الوزان. أعتقد أنه كتاب مهم من شأنه أن يساعدنا على فهم من نحن تاريخياً. نعم. وطبعاً راهنياً.
وشخصية الحسن الوزان أو ليون الإفريقي شخصية مهمة أستاذ محمد، لكن الملاحظ أن الغرب اهتم بها أكثر مما اهتم بها المغاربة.
هذا راجع إلى أننا لا نعرف شخصية الحسن الوزان، كل ما نعرفه عنه هو كتابه الشهير وصف إفريقيا الذي ترجمه الأستاذان محمد حجي ومحمد الخضر، وهي ليست ترجمة الحقيقية أو ليست ترجمة لأصل الكتاب، بل هو ترجمة التحقيق الذي أنجزه أحد كرادلة الفاتيكان ونقل هذا التحقيق إلى الفرنسية ومن ثم إلى المخطوط الأصلي، لم يترجم لحد الآن. وجب أن أشير أيضا إلى أن الوزان لم يكتب فقط وصف إفريقيا، كتب عددا من الأعمال التي لا نعرفها، وربما هذا هو السبب الذي يجعل الوزان معروفا في الغرب وغيره ونجهله في المغرب، لأننا في الحقيقة نجهل حياته الشخصية وحياته الفكرية في الفاتيكان. إذا أمكننا أن ننقل كل ما كتبه الوزان إلى العربية، سنكون حينئذ مؤهلين لمعرفة شخصية هذا الرجل. ما عدا ذلك فإننا سنظل نجهله يعني ربما إلى وقت ترجمته إلى العربية.
نعم، كما نجهل مرحلة ما بعد السنوات التي قضاها في إيطاليا وعودته إلى المغرب.
صحيح، حتى الغربيون لا يعرفون عنه الشيء الكثير. ناتالي زيمون ديفيس تشير إلى هذا الأمر، تقول إنه ربما عاد إلى تونس ومات هناك ودفن في تونس، لكن ما من دليل يفيد أنه فعلا توفي ودفن في تونس، وما من علامة تفيد أنه كتب شيئا ما بعد هروبه من الفاتيكان سنة 1527، أي بعد حادثة نهب روما. لا نعرف في الحقيقة ما آله وما إذا كان قد كتب بعض الأعمال بعد انتقاله إلى تونس أم لا، وهل مكث في تونس أم عاد إلى المغرب.
نعم.
وهل ربما سافر إلى المشرق لأنه كان دائم الترحال، له علاقات واسعة في المشرق وحتى في الممالك جنوب الصحراء. يعني لا نعرف عنه أي شيء.
نعم، ولكن المؤكد أستاذ محمد أن ناتالي زيمون ديفيس نجحت في رسم صورة إنسانية عن حسن الوزان. هذه الصورة التي تذكرنا كما قال الأستاذ محمد الفران في تقديمه لهذه الترجمة بأنها تذكرنا بأن الحدود سواء كانت جغرافية أو إيديولوجية هي تعمل أكثر على ربما الاتصال وليس الانفصال.
صحيح، للصديق المنذر خالد أمين وهو أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي مقولة تفيد ما جاء في التقديم الذي تفضل به الأستاذ الفران. ما هي الحدود الفاصلة الواصلة داخل الثقافة؟ المشكلة هي أننا لا نعرف امتدادنا الثقافي في الآخر. حسن الوزان يساعدنا على ذلك، فهو شخص رحل إلى المشرق ووجد نفسه في لحظة معينة من حياته مختطفا، بل سجينا في أسوار قلعة بروما، لكن بعد تنصره استطاع أن يعيد الاتصال بالضفة الغربية الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك أحد الشخصيات التي تصل بين الضفتين. هاتان الضفتان حكم عليهما التاريخ بالصراع، لكن وجد في التاريخ من يصل بينهما، وحسن الوزان أحد هذه. طبعا المغاربة اليوم موجودون في العالم وهم يصلون المغرب بالعالم عبر إسهامات متعددة في العلم والرحلة. صحيح. والأدب وحتى العمل. مساهمة المغاربة في النتاج الاقتصادي العالمي هو مساهمة كبيرة جدا، وبذلك فهم يساهمون في ربط المغرب بالعالم من حيث لا نشعر أحيانا أو لا ننتبه إلى قيمة هذه العملية الواصلة. صح. بين الشعوب والثقافات.
نعم، ومن بين أيضا من وصلوا بين المغرب وثقافات أخرى مصطفى الأزموري أو إسبانيكو الذي وصل بين المغرب.
صحيح.
وأمريكا
للأسف الشديد أيضا الأزموري لا نعرف عنه إلا ما كتبه الأمريكيون. لم توجد وثائق أو مخطوطات مغربية تعرفنا بشخصية إسبانيكو أو مصطفى الأزموري. هناك العديد من الأفلام الأمريكية والروايات وكذلك الكتابات الفكرية المهمة. اليوم هناك مساهمة للجامعة المغربية، مثلا مؤخرا عقد مختبر سردية ندوة بمدينة الجديدة حول شخصية الأزموري. الشاعر عبد الرحيم الخصار كتب رواية جزيرة البكاء الطويل حول هذه الشخصية، واكتشفت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة بن ملال أستاذا هو خالد شوش أيضا يهتم بهذه الشخصية، وهو حاول في كتابته أن يجمع كل الشتات المتعلق بسيرة هذا الرجل. أكيد أننا نتلمس الطريق لمعرفة بعض هذه الشخصيات التاريخية، لكن ما نزال في بداية الطريق لمعرفة كل ما يرتبط سواء بالحسن الوزان أو بمصطفى الأزموري.
وترجمتك لهذا الكتاب أستاذ محمد لبنة مهمة وأساسية من أجل التعريف أكثر بالحسن الوزان. طبعا هذا الكتاب صدر عن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وأرجو أيضا أن يكون هذا اللقاء دافعا لمشاهدينا من أجل التعرف أكثر على هذه الشخصية، شخصية الحسن الوزان، وأيضا قراءة وصف إفريقيا المترجم إلى العربية. إفريقيا التي كان يسميها أو قال في كتابه جغرافيا إنها كانت تسمى في اللغة العربية إفريشيا.
صحيح.
وأيضا نسبة إما إلى
تونس.
صحيح.
أو إلى الملك يعني الملك اليمن. الأمازيغي إفريقش. فهناك يعني الكثير من الاحتمالات، احتمالات تسمية القارة قارة إفريقيا إلى غير ذلك، وهي مذكورة في الكتاب بتفصيل دقيق.
نعم أستاذ محمد، هذا الكتاب ترجمته عن الإنجليزية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية عرفت أعتقد حركة ملحوظة في بلادنا مؤخرا، كيف ترى اهتمام المترجمين بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية من الإنجليزية في وقت حضرت فيه الترجمات من الفرنسية مثلا بشكل لافت طوال سنوات؟
هذا نتاج طبعا الجامعة المغربية التي تنتقد في الغالب بأنها لا تقدم أي شيء. لا، هذا التحول في مجال الترجمة هو راجع أساسا إلى ما تقدمه الجامعة المغربية من رجالات يساهمون في الفكر وفي الإبداع، ويساهمون أيضا في إغناء المكتبة المغربية بالترجمات. وجب الإشارة إلى هذه الملاحظة الأساسية في مجال الترجمة المغربية، الآن أصبحت متنوعة، تمتح من لغات متعددة، من الفرنسية أساسا لأن المجال المغربي هو مجال فرنكوفوني بامتياز، ووجب أن نستغني على الفرنسية يعني وحدها، لا تكون فقط الرافد الوحيد في المغرب، يجب أن نغني حقلنا اللغوي بلغات أخرى، الصينية على سبيل المثال، الكورية إلى غير ذلك. هناك مجموعة من اللغات التي يمكن أن نستفيد منها، ثم هناك الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وحتى الألمانية في مجال الفلسفة على سبيل المثال. هناك العديد من المترجمين الذين ينقلون من الفلسفة الألمانية إلى اللغة العربية.
نعم.
فإذن مجال الترجمة هو مجال ذو روافد لغوية متعددة، وهذا يجب أن نعمل على تطويره في المستقبل.
نعم، ذكرت قبل قليل الجامعة أستاذ محمد، وأريد هنا أن أشير إلى كتاب الإعلام المغربي في مرمى التغيير الذي أشرفت على تنسيقه رفقة الأستاذ محمد جلال العدناني، وهو صدر عن مركز مدى ولكن في إطار النواة الجامعية الظلال.
نعم، هذا عمل هو نتاج ندوة أقيمت في مدينة الظلال في نواتها الجامعية التي أغلقت للأسف، وكنا من مؤسسي هذه النوات في الموسم الجامعي 2021-2022، وهذا العمل الوحيد الذي كتب له أن يصدر ضمن كل الأعمال التي أقمناها في مدينة الظلال. العمل هو محاولة للتركيز على ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم. أولا تحولات، ثانيا جوانب الأزمة التي تعانيها الصحافة المغربية، وهناك مقاربات متعددة كل من مجاله حاول أن يساهم في ترقي المشكلة أو ترقي جانب من جانب التحولات يعني تقديم حلول لهذه الأزمة التي تحياها الصحافة اليوم.
نعم، هذه مساهمة قيمة طبعا من الجامعة، وإن كان الحديث عن هذا الموضوع حديث ذو شجون. طيب أستاذ محمد، لدينا فقرة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
رسالتي طبعا هو أن نهتم بالتعليم، هذه قضية وطنية تستحق منا الآن التركيز التام. الأجيال المقبلة هي أجيال ضائعة، سبب الضياع طبعا هي هذه التكنولوجيات التي تفرض نفسها بقوة على الأجيال الجديدة، تحول دون أن يركزوا اهتمامهم على التعليم. وطبعا ليس هذا فقط مربط الفرس الوحيد بالنسبة للتعليم، أعتقد أنه يجب أن نفكر بطريقة مغايرة في مسألة التعليم. مستقبلنا رهين بجدية مشروع التعليم في المغرب. أظن أن التعليم يجب أن يكون ذا طابع سيادي شبيه تماما بقضية الصحراء أقاليمنا الجنوبية. إذن وجب أن نعطي الأولوية القصوى لمسألة التعليم، لأن بناء الإنسان في المستقبل هو بناء محفوف بمخاطر متعددة.
شكرا على هذه الرسالة المهمة جدا أستاذ محمد جليد. ختاما وبعجالة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
حاليا أقرأ كتابين، أحدهما لإدوارد سعيد بعد السماء الأخيرة، والكتاب الثاني مرجعة الديكولونيالية لخالد أمين، وهما كتابان يقدمان فكرة حول ما ينبغي أن يكون عليه الجنوب العالمي.
نعم، تقرأ كتب مرجعية كما تترجم كتب مرجعية أيضا.
صحيح.
شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. شكرا
لك معنا اليوم.
شكرا جزيلا على الدعوة، وسعدت بالمشاركة في هذه الحلقة. أتمنى لك دائما التألق والنجاح، برنامج ناجح.
شكرا لك أستاذ محمد جليد. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.